الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد مضى معنا الكلام في الخطبة السابقة عن العدالة الاجتماعية التي يكفلها نظام الإسلام لكل منصوبيه، وأن واجبا على الدولة المسلمة أن تكفل لكل فرد من رعيتها العمل الذي يناسب مقدرته، وأن تفرض له من الأجر ما يكفل له عيشا كريما. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده قد مارسوا ذلك كله وحققوه، وأن واجبا على الدولة المسلمة أن تكفل للناس علاجا مجانيا يحفظ عليهم نفوسهم وحياتهم، وأن واجبا عليها أن تكفل لهم تعليما مجانيا ضروريا. فالأنبياء جميعا وهم خير المعلمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان كل واحد منهم يقول لقومه: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عودته من الشام أمر بأن تبنى دار للمجذومين من أجل أن يعيشوا فيها، يختلط بعضهم ببعض ويكفل لهم عيش كريم. أيها المسلمون عباد الله، هذه المعاني التي مضى تقريرها في الخطبة السابقة لا بد أن يتبعها حديث أقول فيه بأن الفقر مشكلة كانت هي الهم المقعد المقيم ولا زالت لكل مصلح لكل حادب على مصلحة الأمة، لأن الفقر آفة كبيرة ومصيبة عظيمة. يكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منها ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى، بل جعل تلك المصيبة قرينة الكفر. فثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح وإذا أمسى يقول ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لما؟ لأنه صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أن الفقر سبب لكثير من الآفات، لكثير من المشكلات اجتماعية وأخلاقية وعقدية، وأشار إلى هذا المعنى صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه، إنسان يبيع دينه، يتنازل عن معتقده في مقابل عرض من الدنيا قليل. من أجل هذا كان الفقر قرين الكفر، كان الفقر قرين الكفر. فها هنا دين الإسلام يعالج هذه الآفة، هذه المشكلة في مجالين: في مجال الفكر والتصور، وفي مجال السلوك والتصرف. أما في الفكر والتصور فليس الفقر أيها المسلمون عباد الله ضربة لازم. بعض الناس يظن بأن الفقر أمر لا بد منه، وأن الدين يحث عليه ويرغب فيه ويجعله الخيار الأمثل والسبيل الأفضل. اللهم لا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منه، وكان يستعيذ بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى خيبر قال لأبي طلحة: ابغني غلاما من غلمانكم يخدمني. يقول أنس: فخرج بي أبو طلحة مردفي، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، وكثيرا ما سمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. يستعيذ بالله من الدين لأنه دليل الفقر. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن ناسا ما فهموا حكمة الله في أن يجعل في الناس غنيا وفقيرا، موسرا ومعسرا، فاعترضوا على قدر الله عز وجل، حتى قال قائلهم: الرزق كالغيث بين الناس منقسم، هذا غريق وهذا يشتهي المطر. وقال الآخر: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير عالما نحريرا زنديقا. وقال الثالث: تموت الأزد بالغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. هؤلاء أبانوا عن حيرة واضطراب وتردد. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الفقر إذا كان قدرا فإن هذا القدر يدفع بالقدر، هذا القدر يدفع بالقدر بأن نعمل بشرع الله عز وجل. شرع الله ماذا يقول لنا أيها المسلمون عباد الله؟ شرع الله يقرر لنا جملة من المفاهيم التي إن عقلناها ووعيناها صارت الأمور في أذهاننا واضحة. لا يستطيع ملحد ولا زنديق ولا ذو غرض أن ينفذ إلى معتقدنا، إلى قلوبنا. أول هذه المعالم أيها المسلمون عباد الله أن الغنى مطلب يسعى إليه يدعى به. الإنسان يدعو الله أن يغنيه، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. وكان يستعيذ بالله عز وجل من الفقر: اللهم إني أعوذ بك من فقر ينسيني، ومن غنى يطغيني، ومن صاحب يرديني، ومن أمر يلهيني. يطلب من الله الغنى ويستعيذ بالله من الفقر، بل كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه بالغنى لمن يحب. دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. ودعا لعبد الله بن جعفر قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. ودعا لعروة بن الجعد البارقي، ودعا لعبد الرحمن بن عوف ولغيرهم رضوان الله عليهم. كل هؤلاء يدعو لهم بالغنى. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، المال سماه الله في القرآن خيرا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين. وقال جل من قائل: كلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. لحب الخير أي لحب المال، كل الناس يحب المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، تلك فطرة مركوزة في نفوس بني آدم جميعا، لا يلامون على ذلك ولا يعابون. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، ميز الإسلام بين الغني المعطي والفقير الآخذ، جعل الغني خيرا وأفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة، واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم إن الإسلام جعل المال قوام الحياة، قوام الحياة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بها قيام حياتكم، لا تستقيم أموركم، لا يطيب عيشكم، لا تكفل ضرورات حياتكم إلا بهذا المال. أمرنا بأن نسعى في تحصيله، وأن نكتسبه من حله، وأن ننفقه في حله. هذه هي أوامر الدين. ثم في محاربة الفقر، الإسلام يسلك في ذلك مسالك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أول هذه المسالك الامتنان على الناس بما جعل الله عز وجل في هذه الأرض في باطنها وعلى ظاهرها من الخيرات. من الخيرات: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله جل جلاله يمتن علينا معشر بني آدم لأنه قد سخر لنا هذه المخلوقات، سخر لنا السماوات، سخر لنا الأراضين، سخر لنا ما فيهما من أجل أن نلتمس أسباب الرزق فيها. ثم ثانيا يأمرنا الإسلام بأن نسعى وأن نكتسب، ويجعل ذلك من تمام التوكل على الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. قوله عليه الصلاة والسلام تغدو وتعود أو تغدو وتروح دليل على الحركة، دليل على السعي، دليل على الطلب. ما يمكث الإنسان خاملا كسولا قابعا ثم بعد ذلك يشكو العيلة والفقر، تغدو خماصا وتروح بطانا. ثالثا يعلمنا الإسلام أن الاحتراف والامتهان والاكتساب هو سبيل خير خلق الله، سبيل النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول لنا القرآن: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ويقول: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. داود عليه السلام نبي من الأنبياء العظام يأكل من عمل يده. في صحيح مسلم أن زكريا عليه السلام كان نجارا، وفي الصحيح: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: بلى، كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط. وفي القرآن الكريم يقول العبد الصالح لنبي الله موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. رابعا أيها المسلمون عباد الله، الإسلام يرغبنا في أن نطلب الرزق بأنواع المكاسب كلها. التجارة، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وهو صلوات ربي وسلامه عليه كان تاجرا، اتجر مع عمه أبي طالب، ثم اتجر في مال خديجة، وشارك حكيم بن حزام، فكان نعم الشريك لا يداري ولا يماري صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك كان الصالحون من أصحابه تجارا: أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن الجراح، كل هؤلاء كانوا تجارا موسرين. وكان العلماء فيما مضى يوصون تلاميذهم، يقولون لهم: إلزموا السوق، إلزموا السوق. حفظ لنا تراث الإسلام أسماء لرجال عظام كانوا علماء كبارا، فيقال عن هذا بأنه الجصاف، وهذا البزاز، وذاك الزجاج. هكذا كانوا علماء لكنهم يمتهنون ويحترفون. الزراعة يحثنا الإسلام عليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له صدقة. يحثنا على إحياء الأرض من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية منها فهو صدقة. يحثنا على إحياء الأرض بالزراعة وغيرها. الإسلام يأمرنا بالامتهان، بالاحتراف، بالصناعة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، منهم الراعي، منهم المحتطب، منهم المحتش، منهم المحترف، منهم القصاب الجزار الذي يبيع للناس اللحم. ما كانوا يرون في ذلك عيبا ولا نقصا، ولا كانوا يتعلقون بعمل دون عمل، ولا وظيفة دون وظيفة، ولا حرفة دون حرفة، بل على الإنسان أن يأكل من عمل يده. ومن محاربة الإسلام للفقر، أيها المسلمون عباد الله، أنه ربط بين العمل الصالح، العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وبين رغد العيش وطيب الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبالمقابل جعل اقتحام الذنوب واجتراح السيئات والجرأة على الموبقات سببا لضنك العيش، لضيق الرزق، لكدر الصفو. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الملاحدة والمنحرفون ما يريدون هذا الربط، يقولون: لا ربط بين الطاعة وسعة الرزق، ولا بين المعصية وضيق الرزق. ثم يريدون شبهة، يقولون: هؤلاء أمم الكفر في غيهم وضلالهم وفسادهم ومكرهم واحتيالهم، ومع ذلك عيشهم ميسور، رزقهم دار، أمورهم مستقرة. نقول: أنتم تغالطون من الجهتين. أما قولكم بأن عيشهم طيب، ليس ذلك بصحيح. ففي الظاهر عندهم الطعام والشراب، عندهم الطرق المعبدة والمواصلات الميسرة، لكنهم يعيشون في ضنك، يعيشون في ضيق، يعيشون وقد أحاطت بهم الهموم والغموم والكروب. فينتحر المنتحرون ويحاول الانتحار المحاولون، لا يجدون راحة ولا طمأنينة ولا سعادة. والله لا يخلف الميعاد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم ثانيا نقول: أولئك قد أخذوا بالأسباب وتخلفنا عنها. أخذوا بالأسباب التي تيسر حياتهم في الظاهر. أما نحن المسلمين فقد فهمنا التوكل خطأ، فهمنا طلب الرزق خطأ، فهمنا العلاقة بين الغنى والفقر خطأ، والتبست المفاهيم في أذهان كثير من الناس. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله يمتن على بعض خلقه بأنه قد أغناه بعد الفقر. يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ويقول لكفار مكة: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ويقول لهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا مسلمون، يا عباد الله، من أراد الغنى، من أراد سعة العيش، من أراد طيب الحياة، فعليه أن يتقي الله أولا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعليه أن يأخذ بالأسباب ثانيا، يضرب في مناكب الأرض، يبتغي من فضل الله، يلتمس الحلال الطيب، ويعد ذلك عبادة لله جل جلاله. خروجه من بيته صباحا من أجل أن يفتح حانوته، أو من أجل أن يباشر صيدا أو زرعا أو رعيا أو غير ذلك، ليكف نفسه عن السؤال، هذه عبادة لله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه رضوان الله عليهم، فمر بهم شاب قوي فتي، قال بعضهم يا ليت قوته في سبيل الله، ليته كان مجاهدا. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على عياله فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليكفها عن السؤال فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء وفخرا فهو في سبيل الشيطان. هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ليست العبادة قاصرة على ركعات نؤديها في المسجد، ولا صيام نؤديه في رمضان، ولا على حج واعتمار، بل كل عمل صالح لعمارة الأرض كما أمر ربنا، كل عمل صالح ليكف الإنسان وجهه عن السؤال، كل عمل صالح من أجل أن تكفل أولادك، زوجتك، أبويك، إخوانك، من أجل أن تتصدق على أرحامك، على جيرانك، كل هذا تجده في ميزان حسناتك يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا، ورزقا طيبا مباركا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أذلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزا، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الإسلام يحثنا على كفالة المتعففين الذين يضربون في مناكب الأرض يبتغون من فضل الله، لكنهم لا يجدون غنى يغنيهم. يقول الله عز وجل: للفقراء احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء أولى بالصدقات والزكوات من غيرهم. وبالمقابل، ينهانا الإسلام عن أن نعطي أولئك المتسولين الذين جعلوا السؤال حرفة ومهنة لا يمارس أحدهم عملا، بل هو متواكل على ما عند الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا في وجهه حتى يلقى أحدهم ربه وليس في وجهه مزعة لحم. إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي دم موجع أو غرم مضع أو فقر مدقع. هؤلاء هم الذين يسألون الناس وهم الذين يعطون. لذي دم موجع، لو أن إنسانا قتل خطأ ثم بعد ذلك يريد أن يستعين بالناس في الدية التي وجبت عليه، أو لذي غرم مضع، لو أن إنسانا قد استدان في ضرورات حياته أو في حاجياتها فله أن يسأل الناس، أو لو أن إنسانا أصابه فقر مدقع. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون أصابت فلانا فاقة، ورجل اجتاحت ماله جائحة، كان عنده مال ثم بعد ذلك أصابته شيء من آفات الأرض أو من آفات السماء فصار فقيرا فقرا مدقعا، له أن يسأل الناس. هذه تعاليم ديننا أيها المسلمون عباد الله. سياسة الإفقار والتجويع حرام، التسلط على الناس في أموالهم بكثرة الجبايات والإتاوات والضرائب حرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. صاحب مكس المكاس هو العشار الذي يفرض على الناس مالا غير الذي فرضه الله، الذي يتعرض للناس في تجاراتهم في زراعاتهم في مهنهم فيما يتكسبون منه فيما يحترفون، يفرض عليهم رسوما إتاوات. هذا المكاس شر من الزاني. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغامدية التي زنت قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. لو تابها صاحب مكس، النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذا المكاس الذي يضيق على الناس يعسر عليهم يلجئهم إلى الطرق الملتوية إلى بنيات الطريق من الكذب والرشوة والمصارعة وما إلى ذلك، يجعله شرا من الزاني. على الدولة المسلمة أن تكفل للناس عيشا كريما، خاصة إذا كانوا من موظفيها من العاملين في دواوينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي لنا عملا وليس له دابة فليتخذ دابة، من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، من ولي لنا عملا وليس له زوجة فليتخذ زوجة. ولما كلم أبو عبيدة عمر رضي الله عنهما في أن يستعمل بعض الصحابة قال له عمر: أما إذ فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة، فأغنهم بالعمالة عن الخيانة. قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في تفسير هذه الكلمة: أي افرض لهم من العطاء والرزق ما تغنيهم به عن الحرام، ما لا يلجؤون معه إلى الحرام، يكون للواحد منهم عيش كريم لا يلتمس معه أسباب الحرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم أغني فقراء المسلمين من فضلك، اللهم أغني فقراء المسلمين من فضلك، اللهم أغني فقراء المسلمين من فضلك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.